والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة.
نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله: إن أصح الطرق في تفسير القرآن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمله الله أجل في موضع قد يبينه في موضع، وما ذكره عاما قد يخصصه في موضع، وهكذا. وهذا أول ما يفسر القرآن به، وهو أن يفسر القرآن بعضه بعضا. ثم إذا لم يجد في كتاب الله تبارك وتعالى، طبعا مما جاء في تفسير القرآن كقوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقوله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم، فصله الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فها أجمله ربنا تبارك وتعالى في موضع، وبينه تبارك وتعالى في موضع، وهكذا. وتلك تجد العلماء يفسرون القرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع بين في موضع آخر، ثم يفسرونه بالسنة. ثم ذكر الشيخ رحمه الأدلة على أن السنة وحي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في قول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاكم، يحكم بما أراه الله عز وجل وأوحى إليه، في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين ما نزل إليه من القرآن، فالقرآن مبين والسنة مبينة، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين القرآن ويوضحه. وهذا معنى قوله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي مثله معه في كونه وحيا وفي كونه حجة. وهذا يدل على أن الإنسان لا يستغني بالقرآن عن السنة كما يقول القرآنيون. نعم.
قال رحمه الله: السنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد
بمعنى أنها لا يتعبد بقراءتها على النحو الذي يتعبد بقراءة القرآن، فإن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. ومن البدع أن يتقرب الناس بقراءة الأحاديث كما يفعله بعض الجهلة، وهذا قد جرى في التاريخ أنه قد تأتيه من مصائب والنكبات، وثم يقول: نعقد المجالس في قراءة صحيح البخاري، في قراءة صحيح مسلم، على سبيل التبرك والتعبد. ولا شك أن هذا من البدع، إنما يقرأ تقرأ الحديث ليتفقه وليتعلم منها. وهذا معنى قول: لا أنها تتلى كما يتلى، بمعنى أنها لا تقرأ وتعبد بقراءتها كما يتعبد بقراءة القرآن.
وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد.
نعم، هذا الحديث كما ذكر الشيخ جاء بإسناد جيد، وإن كان بعض العلماء المتأخر أنكره وقال لا يصلح، لأنه يدل على أن السنة تأتي في المنزلة بعد القرآن، والأصل أن السنة حجة بنفسها. فيقول كيف يقول بما تحكم بكتاب الله فإن لم تجد فبالسنة، فكأن السنة لا يحتج بها إلا بعد القرآن. وليس المراد ما ذكره هؤلاء، وإنما المراد بذلك أن الإنسان أول ما ينصرف ذهنه الاحتجاج بالقرآن، وذلك تجد العلماء إذا احتجوا احتجوا بالقرآن، فقالوا تجب الصلاة لقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قبل أن يذكر الحديث، الأول لأنه كلام الله تبارك وتعالى، ولأنه متواتر ومجمع على حروفه بخلاف السنة. السنة منها ما هو متواتر ومنها أحاد، والأحاديث منها ما هو صحيح الأحاد ومنها ما هو ضعيف، فيحتاج الإنسان إلى سبر أسانيده والنظر في متونها ونحو ذلك، وهذا لا يعمل فيه بالقرآن. ومن أجل ذلك يقدم القرآن على هذا النحو، لا على أن السنة متى ما صحت لا يحتج بها، بل السنة تفسر القرآن وتبينه. نعم.
قال رحمه الله: وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة.
هذا هو الأصل، أنك تبدأ بالقرآن والسنة، وإذا تأمل الإنسان تفاسير أهل العلم التي تروي أو تفسر بالمأثور، كالتفاسير القديمة كتفسير عبد الرزاق ومجاهد والنسائي وابن المنذر وغيرهم، تجد مفسرونها على هذا النحو، فيستدلون بالآية بآية أخرى، ثم يسندون الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك إذا لم يجدوا حديثا ولا آية ولا حديثا فسروا بأقاويل الصحابة فيسندونها.
فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم ما كان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المضايا لأتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
والمراد بالتأويل هنا التفسير، لأن التأويل لغة يراد به أمران، يراد به التفسير، هذا تأويل رؤياي من قبل، ويراد به مآل الشيء أي ما يؤول إليه، فإن كان خبرا فمآله وقوعه، وإن كان أمرا ونهيا فمآله تطبيقه والعمل به. فقوله فعلمه التأويل أي تفسير القرآن، بمعنى أن يرزقه الله عز وجل الفهم في القرآن، وذاك يلقب بترجمان القرآن.
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال عبد الله يعني ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن.
عن مسلم هكذا عندك؟
نعم.
عن مسروق؟
عن مسلم قال عبد الله يعني ابن مسعود.
عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود.
قال رحمه الله: ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن هندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود. وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا: لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو.
نعم، عموما الكلام على تفاسير الصحابة فلا شك أنه الصحابة يحتج بأقاويلهم في القرآن، فإذا لم يجد الإنسان تفسيرا في القرآن نفسه ولا في السنة صار إلى أقاويل الصحابة، وهي حجة بلا شك. بل قد ذكر الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث بأن قول الصحابي في القرآن له حكم الرفع، هذا إذا لم يخالف. قال: لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يقولون في القرآن ما ليس لهم عندهم به علم. ولذلك لما سئل ابن أبي بكر رضي الله عنه عن تفسير آية قال: أي سماء تقلني وأي أرض تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أورع الناس أن يقولوا مراد الله عز وجل من هذه الآية كذا وكذا على سبيل التخرص، بل لا يقولونه إلا على سبيل العلم والأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بما عرفوا من أدواته مما يفسر به القرآن من اللغة العربية وما سيأتي الكلام عليه. وذلك قول الصحابي في القرآن حجة، هذا إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره. أما إن خالفه غيره خلاف تضاد لا خلاف تنوع على ما ذكرنا، فحينئذ لا بد الإنسان يصير للترجيح، ومع ذلك فلا يخرج عن أقاويله، لا يخرج عن أقاويل الصحابة. من هنا نجد العلماء إذا ذكروا اعتنوا بذكر أقاويل الصحابة وذكر أقاويل التابعين الذين عرفوا بالأخذ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو أفضل التفسير وأعظم التفسير، وهو التفسير بالمأثور بعيد عن التكلف والإعراض عن العلم المنقول. وذكر الشيخ رحمه الله يعني منزلة ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وأما ما يذكر عن الصحابة مما أخذوه عن أهل الكتاب فإنهم لم يفسروا القرآن به. نعم، كان ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص ربما وقفوا على بعض يعني أحاديث أهل الكتاب فيرمونها، لكن لا يقول تفسير الآية كذا بدليل هذا الأمر، هذا لا يحكونه. وذلك من قال بأن هذا التفسير عن ابن عباس أخذه عن أهل الكتاب، ابن عباس لم يكن ليفسر كلام الله عز وجل بالتخرص وبالأحاديث التي لا يعلم صحتها، وكيف إذا كان الأمر متعلقا بصفة من صفات الله أو بعلم الغيب كتفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تبارك وتعالى: وسع كرسيه، قال كرسي موضع القدمين، ما كان ابن عباس ليصف ربه تبارك وتعالى مما أخذه من أهل الكتاب مما لا يعلم صدقه من بطلانه. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوما يرموك زاغلتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك، ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام، أحدها ما علمنا صحته من
تذكر للاستشهاد بمعنى أنه يستشهد بها على ما ثبت فتأتي شاهدا لما جاء ثبوته في النصوص، فتذكر على سبيل الشواهد، ولا تذكر على سبيل الاعتقاد بمعنى لا تستقل بإثبات شيء متعلق بالاعتقاد أو بالعمل إذا لم يأتي في النصوص ما يدل على صحته.
أحدها ما علمنا صحته مما في أيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح،
وهذا الرواية على هذا النحو حينئذ من باب ذكر الشواهد على الحق.
والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه،
وهذا يعلم بطلانه.
والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني.
نعم، يعني إذن ما لا نعلم صدقه ولا كذبه يروى على سبيل إيش؟ على سبيل الرواية دون أن نصدقه أو أن نعتقد بما فيه ولا أن نكذبه، لكنه يروى. وأكثر كما ذكر الشيخ سام لا يستفاد منه، في الغالب تجدها في أمور، في قصص وأمور لا يتعلق بها أمر ديني.
قال رحمه الله: ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن، مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
لا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، لا تستفت يعني الكتاب في قصة هؤلاء، ويدل على أنه لا يأخذ الحق من مقالاتهم، كما أنه لا يكذبون فيما لا نعلم كذبهم.
فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم في ثلاثة أقوال، وضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته.
نعم، سيقول ثلاثة رابعهم كلبهم، هذا قول أولا، الثاني يقول خمسة سادسهم كلبهم، قول الثاني، ثم قال رجبا بالغيب، قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ولم يكذبوا. وإذا كان ابن عباس يقول أنا ممن يعلم عدتهم وأنهم سبعة ثامنهم كلبهم، وهو ظاهر القرآن.
فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى
أن، وهذه قاعدة مفيدة في التفسير، أن الله عز وجل ذكر مقالات أهل الباطل فإن الله عز وجل يكذبها ويذكر بطلانها، وإذا ذكر مقالة قالوها أو حكى قول عن أحدهم ولم يكذبه فإنه يدل على صحة ما ذكر، كقوله تبارك وتعالى في قصة المستهزئين بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقال ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، قال في سورة التوبة، قال إيش، ولئن سألتهم ليقولن إنما نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما كذبهم الله، ما قال لا أنتم لم تكونوا تخوضون تلعبون بل أنتم كاذبون، ما كذبهم في قولهم أننا نخوض ونلعب بل أقرهم على ذلك، وأدل على أن هؤلاء كان عندهم إيمان ضعيف لكن إيمانهم لم يقوى أن يصبر، بل فتنوا بهذه المقالة وأن بعضهم كان منافقا. نعم.
ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويغلقه ولا ينبهه على الصحيح من الأقوال،
ولا ينبه
أحسن الله عليك، ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. قال رحمه الله: فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة،
فصل الكتاب فصل، وما زاد على ذلك فليس من أصل. نعم،
فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها.
طبعا وجاء بلفظ 30 عرضة.
وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال مجاهد ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيين عن الأعمش قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير
نعم لأن قراءة مسعود كان فيها تفسير وزيادة عما في مصحف عثمان. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي
الشاهد منه قول لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن فدل أنه كان يسأله عن كثير من القرآن.
عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواح فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به.
وكان ابن البخاري كما هو معروف في الصحيح يعتمد كثيرا على تفسيره في التبويب.
وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.
نعم لكن لو جاءك التفسير عن التابع ولم يخالفه غيره أو اختلف التابعون على قولين هل اللسان يستحدث قولا جديدا لا يشهد لهما في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ويترك أقوال التابعين؟ الصواب لا بل لا بد أن يصار الأقوال التابعين لأنهم أعلم من كتاب الله ولكن اختلفوا اختلاف يترتب عليه اختلاف في اختلافه كما يسمى تضاد وليس تنوعا فحينئذ يصير إلى ذكر الدلائل الدالة على ترجيح أحد هذه الأقوال ولكن أن تترك أقوال التابعين لا الإمام أحمد رحمه الله ما كان يتجاوز أقوال التابعين في القرآن إذا لم يجد في الآية غير ما جاء عن قتادة مثلا أو عن مجاهد أو عن مسيب وما شابه ذلك وهذا معنى قول الشيخ أنها لا تكون حجة على غيرهم مما خالف على غيرهم منهم من هو في منزلتهم لا شك أنهم إذا أجمعوا على تفسير آية فهذا حجة بلا ريب وإن اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على الآخر ويرجع في ترجيح الأقوال أو في ترجيح قول الخلاف بينهم بلغة القرآن وبالسنة وبعموم لغة العرب وبما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى لكن لا يتجاوز الإنسان ذلك إلى أن يفسر القرآن بمجرد الرأي الذي لا يستند إلى أثر كما يفعله كثير من الناس اليوم وقبل اليوم هكذا ومنهم من تجرأ وأدخل العلوم العصرية والاكتشافات وما يسميه بالإعجاز في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى فيتجرأ يقول هذه الآية تدل على كذا فيأتي بتفسير لم يسبق إليه وما كان السلف ليجهلوا تفسير آية حتى يأتي رجل بعد 1400 سنة فيكتشف تفسيرها ولا شك أن هذا طعن ثم أنه مخالف للإجماع وأكثر ما يذكر في هذا الباب أكثره تخرص ورجب بالغيب وافتراء على الله تبارك وتعالى. والقرآن لم يأتي ليدل الناس على ما يقيمون به دينهم وعلى اكتشافات طائرات اكتشاف كذا، لا شك أن هذا من الجهل. القرآن جاء هداية للقلوب وترغيبا فيما عند الله، والدنيا أحقر عند الله من أن يذكر شيئا يتعلق بها في كتابه إلا ما كان مرتبطا بالآخرة. حتى أن العلماء ذكروا في قوله تبارك وتعالى في قصة قارون عليه السلام قال وأحسن، قال ولا تنسى نصيبك الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، قال ولا تنسى نصيبك الدنيا أي من العبادة التي تكون في الدنيا، وليس ما بالنصيب هنا النصيب الدنيوي والمآكل والمشارب وما شابه ذلك.
قال رحمه الله فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام.
والمراد بمجرد الرأي أن يفسر بمجرد الرأي، لا يستند في ذلك إلى أثر ولا يشهد له لغة من لغات العرب.
قال حدثنا مهمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بالقرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا وكيع
غير علم، وما هو العلم؟ ليس العلم هو الرأي، غير علم أي أن يقول بمجرد إيش الرأي، والرأي ليس من العلم، العلم هو الوحي.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بالقرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن قال حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزام القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي هذا الحديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم.
طبعا من قال بالقرآن برأي فقد أخطأ وإن أصاب كما جاء بعض الألفاظ، لأنه أخطأ بإقدامه على تفسير القرآن بمجرد الرأي، وكونه أصاب ولم يصب هذا لا أثر له، فكون إنسان تجرأ ففسر القرآن بغير علم فقد أخطأ وإن أصاب، كما لو جاء إنسان وقضى بين اثنين وهو لا يعرف الفقه ولا القضاء فأصاب قضاءه الحق فهو آثم على إقدامه على ذلك ولو أصاب الحق.
قال رحمه الله وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، فمن قال بالقرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة الكاذبين فقال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى شعبة عن سلمان عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم منقطع. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما هو الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب في ظهر قميصه أربع لقاع فقرأ وفاتحة وأبى فقال ومن أب فقال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنه
بمعنى لو جهل الإنسان أب هل ما هو أي نوع من نوع الطعام، هل هو طعام آدمي أم طعام البهائم، وإن كان طعام للآدمي والبهائم فأي نوع منه، فإن الجهالة به لا تضر، وإن المراد ذلك أن الله عز وجل قد رزق الناس الفاكهة والأب بمعنى رزقهم الطعام سواء كان طعام آدمي أو طعام إيش البهائم، لأن الصحيح المراد بالأب هنا ما هو طعام البهائم، لكن الشاهد أن هذا لهو التكلف، أي نوع نوع الطعام لا يضر، لأن الفائدة من الآية والمقصد منه أن الله عز وجل قد رزق الناس ما تقوم به أبدانهم هم وبهائمهم.
قال رحمه الله وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. وقال أبو عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك أن إن كنت مسلما لما قمت عليه
لما قمت عني
أحسن الله إليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لنقول في القرآن شيئا
أي شيئا ليس عندنا فيه أثر بمعنى لا نقول فيه برأينا.
وقال ليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع.
نعم يدل على ورعهم رحمهم الله من أن يقولوا في القرآن ما لا علم لهم به. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هاشم بن عروة
عن إيش؟
أحسن لي
عن هاشم؟
لا أنا أخطأت عن هشام الله يبارك فيك عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وعن أيوب بن عون وهشام
تأول آية بمعنى أن عروة بن الزبير لم يكن ليفسر آية مجرد الرأي أي تأولها أي فسرها برأيه.
وعن أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة
سألت عبيدة
السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسلام. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابه يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله
كان أصحابنا إبراهيم يقول كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه والمراد بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود.
وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها رواية عن الله. وقال
أي خطيرة سأل عنها لكنه يخاف مع ذلك أن يقدم على التفسير لئلا يخطئ في تفسير كلام الله.
وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبهنا عمر بن أبي زائد عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار صحيحة وما شاك لها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكزمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره أي إلا الله تعالى ذكره والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال ابن عباس تفسير على أربعة أوجه: وجه تعريف العرب من كلامها، أن الله إنما خاطبنا بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي إنما جعله بهذه اللغة لأجل أن تعقل، فيفسر القرآن باللغة التي خوطبنا بها، لكن لا يفسر بظاهر اللغة مع ترك الآثار، وإنما يفسر الآية بالآية: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لو جاء في سقر وما معنى قوله وهو على كل شيء قدير؟ واضح الذي خلق الموت والحياة، واضح ليبلوكم أيكم أحسن عملا، واضح. لكن الأحسن جاء تفسيره إيش بالمراد بالحسن هنا؟ الموافقة للسنة، الموافقة للسنة. فهكذا فمن التفسير ما يعرف العرب: قل هو الله أحد، الله الصمد، يعرف معنى الصمد في كتاب الله تبارك وتعالى، لكنهم لا يتجاوزون ما جاء عن السلف من التنصيص على هذه المعاني، وإن كان أصلها معروف في لغة العرب. وقوله تفسير لا يعذر أحد بجهالته لظهوره ولعلم الناس به، بحيث لا يعذر أحد بجهالته، كما في القرآن من الدلالة على التوحيد: إنما الله إله واحد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، وما شابه ذلك من هذه الآيات الظاهرة الدالة على معنى لا يعذر أحد بجهالته. فلا يقول أحد يقرأ القرآن وهو عربي ثم يقول لم أهتدي إلى التوحيد، لم أهتدي إلى أن العبادة حق الله، وأن من عبد غير الله معتقدا أنه إله أو أنه شريك أو أنه شفيع فإنه شرك، قال ما اهتديت. وذلك جعل الله القرآن حجة على من بلغه، قال تبارك وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغ القرآن وعربي فقد قامت عليه الحجة. قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كل عربي يعلم ذلك ولا يعذر أحد بجهالته، فإن الله لا يكشف الضر إلا الله. فمن قال إني لا أعلم، هذا الولي يكشف الضر وهذا يكشف الضر، وادعى الجهل بذلك، لا يعذر. إنما يعذر من كان لا يحسن اللغة العربية ولم يبلغه القرآن، فحين قد يعذر بجهالته. وتفسير يعلمه العلماء لأنه يحتاج إلى العلم المنقول والمأثور والعلم بما جاء في السنة، وعلم لا تفسير يعلمه إلا الله، وما بذلك إيش؟ المراد بذلك حقائق ما أخبر الله عز وجل به. فنحن نعلم أن في الجنة حورا، نعلم أن فيها أن في الجنة فاكهة، لكن لا نعلم حقيقتها وكنهها، ونعلم الله عز وجل يأتي وينزل ويتكلم، لكن لا يعلم كيفية كلامه تبارك وتعالى. فهذا ما لا يعلمه إلا الله، فمن طلبه طلب ما لا يتم ما لا يمكن الوصول إليه. نعم. هذه الرسالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. اللي عنده سؤال. نعم. خلاف في العقيدة، يعني معنى أنه جاء بتفسير يخالف العقيدة.
شيخ مثل ما يردون بعد عن مجاهد أنه كان يقول إلى ربي أنا برأي منتظر الثواب.
إيه، حنا نقول أن ما جاء عن مجاهد عن غيره في بعض الآيات لا يدل على نفي النظر، قد ثبت عن مجاهد في آثار كثيرة أنه أثبت النظر، لكن الكلام هنا هل هذه الآية دالة على صفة النظر أم لا؟ أنه قد يخالف، وقد يقول في هذه الآية أنها ليست من آيات الصفات، والسلف قد يختلفون في آية هل هي من آيات الصفات أم لا. لو جاء إنسان وقال إيش يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فتجدنا بعض السلف فسر الآية بأن الله يكشف عن ساقه فيخر المؤمنون سجدا ويبقى المنافقون ظهورهم منتصبة، وآخرون يقول لا، يوم يكشف عن ساق أي عن شدة يوم القيامة ويخر الناس من هول ذلك الموقف. فهذا لا يعتبر تأويلا، لأن هذه الآية مختلف في كونها من آيات الصفات أم لا. وكذلك في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله، تجد من يفسر وجه هنا بوجه الله الذي هو الصفة، وآخر يقول الوجه مراد به الجهة، وفي اللغة يصح وهذا يصح هذا. فهذا ليس اختلافا في صفة، وإنما هذا اختلاف في هذه الآية هل هي من آيات الصفات أم لا. فما جاء عن المجاهد ما أثر أنه قال منتظرة، نقول نعم، وإن فسر هنا النظر بالانتظار فقد أثبت النظر في آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله الذين أحسن حسنى وزيادة والمزيد فسرها كما فسرها السلف، لكنه كان لا يرى أن هذه الآية مثلا من آيات الصفات، لكن ليس هذا لا يعني هذا أنه ينفي الرؤية.
شيخنا، كيف طريقة المراجعة؟ تكون شهرية ولا أسبوعية؟
مراجعة ماذا؟
الرسالة مقدمة
التفسير. الرسالة أصول يلخصها الإنسان، يضبط أصولها، يستطيع أن يلخصها في صفحتين أو ثلاث، وهذه الأصول الرسالة مليئة بالبحث والآثار، لكن مراد ذلك أن يلخص الخلاف على نوعين، خلاف تنوع، خلاف ذات، خلاف تنوع ثلاث أنواع، النوع الأول كذا مثاله كذا، النوع الثاني كذا مثاله كذا، النوع الثالث كذا مثاله كذا. الخلاف إما أن يكون على منقول وهذا يستدل به بالطرق الصحيحة، وما يكون خلاف على الاستدلال فينظر في أنواع الاستدلال، وقد أخطأ قوم منهم ثلاث أنواع، النوع الأول الثاني الثالث وهكذا. ويأتي يقول أن أفضل تفسير الصحابة التفسير قرآن بقرآن ثم بالسنة ثم يقال الصحابة، ثم صار كثير من الناس إلى أقوال التابعين وأفضل من التابعين فلان فلان، تجد يلخصها في صفحتين محفظة وتصبح صورة محفوظة، يعني يستطيع أن يستحضرها متى ما أراد.
بعدها شيخ في كتاب معين ولا؟
بعدها يقرأ في التفسير، هذه هي أصول قواعد عامة، وبعضها مع ذلك عندما يقرأ في التفسير بعدما يعرف الأصول العامة والضبط العام يقرأ في كتب التفسير فيعتني بأهم كتب التفسير، فيبدأ بالمختصرات ككتاب السعدي وهو من أفضل الكتب التي يبدأ بها طالب العلم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى تفسير البغوي أو ابن كثير، ثم ينتقل بعد ذلك إلى تفسير الطبري، ثم ينظر ذلك في التفسير بالآثار المتقدمة التي كانت تفسير عبد الرزاق والنسائي وغيرهم وابن أبي حاتم، ثم يقرأ كذلك في تفسير مثل الدر المنثور في تفسير غرام المأثور، فإنه جمع عامة ما ورد من الأقاويل في الآية، ثم لك يقرأ عدما من التفاسير التي يعني كل منها يمتاز عن غيره بشيء.